بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمياط أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان حشد الأدلة على أن تجميل النساء من الفتن المضلة. وكان إلقاء وتسجيل هذه الخطبة في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة بعام 1421 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع الخطبة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، لطالما نقرأ في كل جمعة أو كثيرا في كثير من الخطب والمحاضرات قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. كثيرا ما يقرأ المسلمون هذه الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال أهل التفسير: اتقوا الله الذي تساءلون به، يتساءلون بالأرحام. ومما يؤيد هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، في الصحيحين من حديث ابن عمر. وفيه: والرجل راع في بيته مسؤول، أو الرجل راع ومسؤول عن رعيته. ومما يؤيد هذا القول ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. فأبان صلى الله عليه وسلم أن من غش رعيته قليلا كان أو كثيرا، ولو كان راعيا لواحد أو أكثر، فهو داخل تحت هذا الحديث وحتى وتحت هذا الوعيد. نعم عباد الله، ألا وإن مما ينبغي أن يعلم مما ينبغي أن ينتبه له كثيرا هو ما وصى به الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فأمر الله بالإحسان إلى دائر الجار الجنب، وقد قيل في الجار الجنب النهد أنها الزوجة، الجار المقارب. وهكذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في وصيات كثيرة وفي آخر حياته، وهو يوصي الأمة
بالرفق وبالرحمة بهؤلاء المساكين. فقد روى عمرو بن الأحوص الجشني كما في الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع ثم قال في خطبته: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم لستم تملكون منهن غير ذلك، فإن أطعنكم فلا تدعوا عليهن سبيلا. إلا أن يأتين بفاحشة أي معصية فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. ألا وإن لكم على أزواجكم حقا ولأزواجكم عليكم حقا. الحديث. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زنعة عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم فذكر الناقة والذي عقرها، ثم وعظ في النساء وعظهن في النساء وذكرهن بالنساء حتى عند موته ثبت عنه انه يقول انه قال: الصلاة وما ملكت ايمانكم، وانه قال: اتقوا الله في النساء، وكان قبل موته. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بهؤلاء الارحام. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: نعم، مبينا ما للمرأة من حق ومن وصية بها استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كفرته، وإن تركته لا يزال أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وجاءت رواية في صحيح مسلم بنحو ذلك: استمتعت بها على ما فيها من عيوب. فهذه الأدلة كلها مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل هذه الأدلة تدل على وجوب رعاية تلك المسكينة، رعاية تلك الرحم بحسن رعاية وبحسن تصرف ورحمة. الرحم معلقة بالعرش، تقول: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول الله سبحانه: أما ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم، ألا وإن من المصائب ومن قطيعة الرحم ومن خيانة الأمانة ومن غش المسلمين ومن عدم الرحمة للضعفاء له إقهاب المرأة فيما لم يسيرها الله لا ولم يخلقها الله عز وجل لهذا الجانب، من جعلها مسؤولة جندية تخرج من غير ابن زوج ولا ولي. أين من ينصح لدين الله؟ إنها والله لمن أعظم فتن بني إسرائيل. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الصحيحين من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت على أمتي فتنة هي أضر من النساء على الرجال. وفي الصحيح من حديث ابي هريرة
رضي الله عنه ان امرأة من بني اسرائيل كان يتمثل الناس او النساء يتمثلون بحسنها ويذكرون من وصفها وهي بغي. فتذاكر الناس جريجا
جريج عابد في صومعته قالت ان شئتم لأفتننه لتعلم ايها المسلم ان تدبير فتنة الرجال
كل ذلك كان من قبيل بني اسرائيل مما فسدوا به ومما لعنوا به ومما هلكوا به ومما اذلهم واخزاهم رب العالمين به لعن الذين كفروا من بني اسرائيل
على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يسألون. قالت ان شئتم لأسألن قال اسألي. ذهبت وتعرضت لجريج وارادت ان تمكنه من نفسها فلما لم يوافقها على ذلك الطلب امكنت راعي غنم من نفسها واتت فوضعت تحت صومعته حين النهار فجاءوا وضربوه وهدموا صومعته. قال ما لكم؟ قالوا فليس بتلك البغي. فولدت منك غلاما قال هات الصبي. فاتي بالصبي فطعنه باصبعه بعد ان صلى صلى ثم اتى الى الصبي وطعنه وقال من ابوك؟ قال ابي الراعي. الشاهد ان هذا تدبير قديم من لدى بني اسرائيل لجميع الامم بايقاعهم في الارتباكات وبايقاعهم في الجرائم والمصيبات ولا يفطن لذلك الا من اسقطه الله. انها فتنه على المسلمين اعم ان تتخذ تلك المراه راعيه جنديه فتتشقه بالرجال. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في البخاري عن ابن عباس وكما في السنن عن جابر وعن ابي هريره وغير هؤلاء من الصحابه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهل يجوز لمسلم ان يعين الناس على لعنه الله وعلى طردهم من رحمه الله؟ هل يجوز لمسلم ان يعين النساء على ان يعن وهو راع من هؤلاء؟ نعم انها فتنه تجعل المرأة تتغرد على طاعة زوجها وعلى قوامته عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وابان الله والراية في النساء في هذه الآية قال فالصالحات قانتات حافظات من غيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المبادئ واضربوهن فإن أطعنكم فلا تدعوا عليهن سبيلا. نعم إنها فتنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. جاء من حديث عبد الله بن جعفر وأبي هريرة وهما صحيحان حين مر النبي صلى الله عليه وسلم بجمل وكان ذلك الجمل في بستان من الأنصار مستعطية قال يا رسول الله نخاف عليك من هذا الجمل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه وجرجر مد جرينه قال يا رسول الله هذه البهائم تسجد لك ألا نسجد لك؟ قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وتلك الجندية تخرج بثيابها وبنجماتها على الزوج والأولياء في ليل او نهار من اجل حراسه دعمه او من اجل الحمايه كما يقولون او ما الى ذلك مما يكلفون هذا. اين طاعه الزوج؟ انها فتنه تجعل الاختلاط في غايته بين الرجال والنساء دون نكير ودون كذلك غيره على دين الله ودون غيره على المحارم. الاختلاط ينبعث عن طريق تلك الجنديات عن طريق التدريب وعن طريق الخلوة وعن طريق الحراسة وعن طريق السفر وعن طريق أمور شتى. وكفى بهذه المحاذير في تحريم هذا الفعل. نعم الاختلاط يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عقبة: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. نعم، الحمو الموت، فكيف بذلك الشيوعي؟ قريب الزوج الحمو هو الموت، فكيف بذلك المعتي؟ فكيف بذلك الناصري؟ فكيف بذلك تارك الصلاة حين أن يخلد تلك المرأة؟ ليس حموا ولا قريبا، بل هو من أبعد الناس عليها. هكذا في الصحيح، في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رجلا مغنثا، والمغنث في اللغة هو المتشبه بالنساء ولو لم يقل موطيا، وكان ذلك المغنث من ليس من أولي العربة، فكان يدخل على النسوة لأن الله قد أباح دخول من لم يكن من أهل العربة على النساء. فكان ذات يوم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم غدا الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتقبل بثمان. معناه على أنه يصفحكنا بطنها. نعم، ذلك المغنث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل عليكم هذا المغنث، لا يدخل عليكم هذا، بل قد نهى ربنا سبحانه وتعالى عن دخول الصبيان على النساء. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولربين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. انظر على قيد عظيم، حتى في طفل يميز بين القبيحة والذميمة والذميمة منعه الله عز وجل وحرم دخوله على النساء بمجرد ما يقول: هذه بيضاء وتلك سوداء. فكيف بذلك الخبيث الذي يريد أن يستمتع بنساء المسلمين، بنساء الديادة، بنساء الديادة، بنساء أصحاب الديادة؟ نعم والله إنهم دوتة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الديوث: هو الذي يقر الخبث في أهله لا يدخل الجنة ثلاثة. كذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أراه أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: المرأة تبيت وزوجها عليها غضبان، والعاق والرجل والعبد العابر، والضيوف. هؤلاء الثلاثة ما يدخلون الجنة. هكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. إنها فتنة مبلهمة على العباد، تسبب لله كشف الحجاب من تلك المرأة. والنبي بل الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومن حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل عن الكعبين في النار. قالت: يا رسول الله، ماذا تصنع المرأة بذيولهن أو النساء بذيولهن؟ قال: يرخين جبرا. قالت: إذا تنكشف ذيولهن. قال: يرخين ذراعا، يعني عن الكعبين، ذراع من الكعبين. نعم، وتلك الأسكرية تلبس البنطلون ذراع من الكعبين، وتلك الأسكرية تلبس لباس الرجال وتلبس الشفاف. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: يكون نساء كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البق، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، إلعنوهن فإنهن ملعونات. هكذا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح. نعم، تعين على عدم الحجاب، فتنة تعين على عدم الحجاب وعلى التبرج والسفور والفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغض البصر، كل ذلك إثابا على قلوب المؤمنين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أين هذه الأدلة من تلك المرأة الخبيثة التي تخرج تفتقر بصوتها ولبسها وزيها وهيئتها؟ نعم، سألوهن من وراء، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول أنا لكم بمنزلة الوالد، والله يقول وأزواجه أمهاتهم، مع أنهن أمهات المؤمنين وحرم الله عز وجل الدخول عليهن. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم، وفي آخر الآية أباح فقط الإخوة على الأخوات ما إلى ذلك المحارم كما تقدم في سورة النور. إنها فتنة توجب النظر، توجب الزنا لزاما على المسلمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي هريره وفي خارجهما عن ابن مسعود وغيره، قال: كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محاله، العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما الفحش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطا، والفضل يصدق ذلك او يكذبه. فهؤلاء يوجبون الزنا على الناس بسبب التبرج، انها فتنة توجب على الناس. كذلك ايضا اطلاق البصر الذي اهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجله العين، قال: من نظر في بيت او قال عليه الصلاة والسلام جعل يقتل الى رجل ينظر الى بيت من البيوت يريد ان يفتح عينه واهدر عينه بسبب النظرة، انما اباح رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة فجأة، فقال: افرس بدا بطرك، إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: أرأيتم إن أتيتم إلى المجلس فأتوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنها فتنة توجب أيضا ملامسة الرجل للمرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يمس أحدكم، نعم، لأن يمس أحدكم أو قال جمرة فتخلص إلى جسمه خير من أن يمس امرأة لا تحل له، أو قال يطعن بمخيط خير من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصافح النساء، ما كان يبايع النساء إلا بالكلام، كما تقول عائشة، والحديث الأول عن المعنى. نعم، عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما مست رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. وتلك الخبيثة تذهب تصافح الرجال، تندم تصافح الرجال وتزعم على أنها صارت مسؤولة. يا معشر أهل اليمن، يا معشر المسلمين، لا تعرضوا البلاد لعدم الفلاح، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: والله لقد نفعني الله بكلمة سمعت أو بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن أصحاب الروم أو أنهم أمروا عليهم بنت كسرى، أصحاب فارس فأمروا عليهم بنت كسرى، قال عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة، فوالله إنه لا يفلح بلد تولى عليه نساء في قليل ولا في كثير إلا إذا كان فيما ولاها الله به من الولايات في البيوت وما إلى ذلك مما جاءت به الأدلة الشرعية. نعم، الآن يشجعونهن على عدم الزواج، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التكاثر في الأولاد، تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الآن يشجعونهن على عدم تربية الأولاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من امرأة يموت لها ولد أو ولدان إلا شفأ لها الحديث. نعم إلا كان شفيئا لها أو شفا لها من النار. الآن يشجعونهن على عدم التربية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لما دخلت امرأة استطعمت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتها تمرة فشقتها بين ابنيها أو ابنتيها قال قد أوجب الله لها بها بذلك الجنة بسبب رعايتها لأبنائها وبسبب بقائها في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تريدونها جاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله كما الله سبحانه وتعالى يقول لأزواج نبيه فما دونهم من المسلمين. وروى أحمد في مسنده وغيره من حديث أم سلمة وآخرين وبعض النسوان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه في حجة الوداع ثم قال هذه ثم ظهور سفر. معنى الحديث هذه الحجة كافية ثم إلزمنا ظهور الحصر. الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلزمنا ظهور الحصر إلزمنا بيوتكن كما قال الله وقرنا في بيوتكن حتى إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لم تحج وكانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر. نعم إن هذه المسألة مسألة خطيرة جدا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بغير محرم سفر المرأة من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وآخرين أنه قال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. وتلك الأذكرية سافر بغير محرم ولا حرج ولا غضابة. نعم معرضة للسفريات إنها تعرض بها أيضا للفتنة والغرور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. يا معشر الدعاة السوء وعلماء السوء الذين يقولون إن بعض النساء كن عسكريات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن في الجهاد في سبيل الله. قالت أم سلمة يا رسول الله إنهم يغزون ولا نغزو وإنهم كذلك للذكر مثل أحد الأنثيين فأنزل الله عز وجل للنساء للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. وفي البخاري بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله نرى الرجال يحجون نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج. وجاء من حديث أبي هريرة جهاد المرأة والصبي والضعيف أو قال والضعيف والآجز الحج. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا داعية السوء ما أذن له أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله إنما أنت تريدها أن تخرج أذكرية تتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. والله إن من قال هذا القول ليس لكلامه مصدر إلا الهوى وإلا الكذب المحض. نعم أتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ما أشبه دعاة السوء بالكلاب ما أشبه دعاة السوء بالحمير كمثل الحمار يحمل أسارا. ماذا تغني عنك شهادة الجامعة الإسلامية؟ ماذا تغني عنك أن كنت سنية حكمة من الزمن ثم تأتي تفتي بهذه الفتوى يا سعيدي؟ نعم إن هكذا إن هذه الأدلة لقاطعة من الكتاب والسنة قاطعة بتحريم تجنيد المرأة وأن ذلك يعتبر غشا للمسلمين. نسأل الله السلامة والعافية والله المستعان. الحمد لله رب العالمين جعل كل باطل ذليلا وحقيرا وهو لكل حق معينا ونصيرا. أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حرصه على سلامة قلوب أصحابه كان يجعل بابا خاصا للنساء للدخول الى الصلاه فقد ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جعلتم هذا الباب للنساء. قال ابن عمر قال نافع فوالله ما دخل منه ابن عمر حتى مات. وقد ثبت في الصحيح صحيح البخاري عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة انتظر قليلا حتى يخرج النساء إلى بيوتهن وحتى لا يحصل ازدحام ولا اختلاط على الأبواب. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أو غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل ذلك حرصا على عدم الاختلاط بين الرجال والنساء وعلى التميز. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج لصلاة العيد خطب الناس ثم نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن. قال الإمام النووي رحمه الله هذا دليلا على أن النساء كن متميزات منفصلات عن الرجال بجانب عن الرجال ببعد عن الرجال، وإلا لما احتجنا إلى خطبة مستقلة ولا أسمعهن الخطبة الواحدة. فكان يخطب خطبتين، خطبة للرجال واحدة وخطبة للنساء، ينزل فيعظ النساء ويخطبهن. هذا في صحيح البخاري، نعم، على أنه خطب الرجال ثم نزل فخطب النساء. وثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إلى العيد. قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتعطيها أختها من جلد تلبسها أختها من جلبابها. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويشهدن دعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، أي يكن بمعزل. وثبت في الصحيحين من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهينا، قال أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزل علينا. وفي رواية أخرى أنه نهينا عن اتباع الجنائز. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حسان أنه قال لعن الله الزوارات القبور. كل ذلك لما فيها من الضعف، ما فيها من نقص العقل والدين. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء أكثرنا الاستغفار وتصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة يا رسول الله ما بالنا أكثره؟ قالت اكثرنا اللعنة وتكثرنا الأثير، ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من إحداكن. جاء عبد الله بن عمرو وجاء أسامة بن زيد وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة متاع، فقال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، عن عبد الله في صحيح مسلم. وأخبر نعم أخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة تعتبر فراشا لبيتها وتعتبر فراشا لزوجها. فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري الولد للفراش ماذا؟ الولد للفراش وللآهر الحجر. الولد للفراش أي للمرأة، الولد للفراش التي زنت به فهو لها، فهي ناقصة عقل ودين وهي ضعيفة مسكينة كما أوصى الله سبحانه وتعالى بها. يا معشر الناس، يا أيها الناس، إنه يجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله حين يقف بين يديه. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم المستسلمون. إن المسألة جنة ونار، يقول الله سبحانه مبينا ذلك والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يفترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نعم، أين الغيرة؟ فإن غيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الغاية والقمة. نعم، سعد ذكر عنده رجل أو قال تذكر من الناس رجلا يوجد عند أحد زوجتهم أو زوجة أحدهم، فقال والله يا رسول الله لأضربنه بالسيف غير مصفح. قال رسول الله تعجبون من غيرة سعد؟ والله إنه لغيور وإني لغيور وربنا أغير، أو قال والله أغير. فهذا يجب على كل مسلم أن يغار على محارمه عن هذه الجرائم أن تقع فيها، وأن يرحم تلك المسكينة عما لا يليق بها، وأن يتقي الله في نفسه حين يقف بين يديه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله المستعان.